لكن بعد التوضيح، لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام أتعامل به على الكثير من الشركات وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد. أعمل بالشركة شركة نفط.
نفط؟
نعم. الشركة لكي لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تؤمن للموظف العلاج المجاني، تؤمن للموظف سكن مؤسس إلى آخر هذه الامتيازات. فرأت الشركة أن تضع نظام ادخار واستثمار سمته بهذا الاسم لموظفيها. النظام يشتمل من اسمه على نظامين: نظام استثماري قائم على أنظمة ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محلا للاستفتاء.
جميل.
فواضح الحكم.
جميل.
أما النظام الثاني فهو نظام ادخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.
جميل.
وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10%. من راتبه.
نعم.
تقطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك، لمن يرغب، وتدخره للموظف، فكل موظف له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير. وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
عفوا، انتهينا من الصورة هذه اللي قبل الثانية؟
لا، نحن بالصورة الثانية اللي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محلا للاستفتاء.
طيب.
فهي واضحة الحكم.
نعم.
السؤال عن الصورة الثانية وهي نظام الادخار الذي يقتطع من راتب الموظف 10%.
هذه هو من 1 إلى 10.
نعم. طيب. لنفرض 10%.
نعم.
لأن أقصاها 10%. وتجمع له. الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدخرة. لا يسمح لأي موظف مشترك بالانتفاع من ادخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة. هذه صورة. والصورة الثانية يسمح له بسحب ادخاره قسم من ادخاره 50% فقط في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة. وهنا تنبيه متعلق بهذا الادخار، وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجوده على رأس عمله أو استقال أو أقيل، تعطيه الشركة سمتها مكافأة زيادة على مقدار ادخاره. لنفرض شخص، وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام، لأنه قد يكون له خبرة بشركة 10 سنوات ولكن اشترك بعد 5 سنوات من توظيفه.
عفوا، ليست ايش؟
ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام نظام الادخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة. لنفرض، طبعا هذه المكافأة متدرجة، سنة واحدة خبرة في الشركة يأخذ ادخاره زائد 5%، تعطيه الشركة مكافأة منها. 5 سنوات مثلا، بعد 5 سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى 50% من مقدار ادخاره. بعد 14 عاما من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ 100% نسبة لادخاره. لنفرض أنه شخص توظف في هذا العام واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد 14 عاما وفر 100,000 يأخذ 100,000 أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس الوقت ولكن اشترك في آخر سنة في السنة 14 وفر 1,000 يأخذ 1,000، الاثنان يأخذان نفس النسبة 100%. لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة.
أيوه.
نعم. كذلك من مضى عليه سنة، هذا قلناه. الآن السؤال، ما حكم الاشتراك بهذا النظام؟ والسؤال الثاني، ما حكم
قبل السؤال الثاني خلينا باب الأول.
نعم.
طيب، هذا الذي يعطى لهذا الموظف ليس له علاقة بما ادخر له من مال أشغلته الشركة واستفادت منه؟
النظام موضوع بنسب محددة على حسب قناعات خبرته.
لا أنا ما أرجو أن لا تعيد علي.
نعم.
لكن أرجو أن يكون الجواب واضحا.
نعم.
بعد فهم السؤال.
نعم.
هذا الرجل الذي مضى عليه 20 سنة موظفا.
نعم.
وادخر له من 1 إلى 10% كما قلت.
نعم.
فالذي ادخر له 1 سيكافأ بأقل من ذاك الذي ادخر له 110%.
نعم.
طيب. هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟
من رأس مالها.
من رأس مالها؟
نعم.
طيب. ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمر؟ وضعتها في صندوق أماني ولا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعا لم يوضع هذا المال في صندوق أماني.
أنا ما أعتقد لا يوضع في صندوق أماني.
هذا مفهوم،
لأن الشركة مقرة في اليابان.
إذن هالموظفين هذول، هالمدخرات هذه على نسبة كثرة الموظفين وقلتهم، راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جدا أو كبيرة ليست كبيرة جدا. وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها. ونحن نعلم كما قلنا آنفا بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفا، أن هذه الورقة لها علاقة بالبنوك. فإذا كان هناك بنك إسلامي اسما على مسمى، فينظر بقى هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا. الآن الشركات بعامة أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملا تجاريا إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل. يعني
هذا كان الإسلامي إسلامي.
نعم.
هذا حتى كان الإسلامي إسلامي.
هذا مفروغ منه.
نعم.
فالمقصود، فإذا أنا بقول إنه هذا المال الذي يدخر أولا في عاني على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله. نحن الآن نريد أن نقول أن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا. فمبدئيا واضح جدا في ذهني أنهم يؤكلون الربا كالشركة، لأن الشركة حينما تضع المال في البنك فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح؟ طيب. إذن الشركة والمتعاونون بها هم يؤكلون الربا. الآن نعود، ترى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة لما يقتطع باختيارهم من راتبهم، ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال. لا، نحن نقول كما قلت.
نعم.
مشتركون 1%، 2 هيك إلى 10.
نعم.
نحن نتكلم عن هؤلاء.
طبعا قد يكون هدف الموظف أن يوفر، يعني حين يترك الشركة بعد كذا سنة يجد مبلغا موفرا له فيساعده، يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغا مدخرا له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر.
ما سبق هذا التوضيح؟
ما أعتقد سبق.
أظن أنه سبب التوضيح، لكن
بارك الله فيك.
خلينا نزداد توضيحا أو إيضاحا.
بارك الله فيك.
نفترض أن الذي توظف 20 سنة كان مجموع ما ادخر له 10,000، هذه 10,000 إن كان يأخذها بعينها فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بال10,000 خاصته. فهنا ورد ما قلت آنفا، لكن السؤال اللي أنا إلى الآن ما أخذته واضحا، قد يكون غير واضح أو واضح ولكن ما فهمته، هل هو يأخذ 10,000 فقط أم يأخذ زيادة عليها؟
يأخذ 10,000 وزيادة عليها.
هذا سؤالي أنا،
زيادة حسب ثمن خبرته. نعم،
هذه الزيادة أليس من باب هو يأكل الربا؟ من أين جاءت هذه الزيادة؟
الشركة تسميها مكافأة منها له.
يسمون الربا بيعا.
نعم،
وأحل الله البيع وحرم الربا، ما بهمنا شو بيسموهن. نحن الآن نضع هذه الناحية جانبا، لأن الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تريدنا من بلاد الكفر. هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين، لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار. الصفة الأولى قوله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا بلا شك قدح فيهم، لأنهم أفرغوا جهودهم لإتقان دنياهم، لكن هذا على حساب آخرتهم. لذلك قال الله عز وجل في الوصف الآخر لهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن نقف قليلا عن هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضا ابتلي بها المسلمون في بلادهم، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، التأمين على العقارات، التأمين على السيارات إلى آخره. فنفترض أن مؤمنا اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليها، ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر التحطيم فعوضوا له إياها. هذا التعويض من أين جاء؟ فيقال كما قلت أنت تمام من الشركة، لكن السؤال كان أعمق من الظاهر، وهو الشركة من أين جاءت بهذا المال؟ هنا معروف لدى الجميع هذا المال جاءت من المشتركين في شركة التأمين، لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم 1,000 شخص مثلا، واحد اثنين بيعملوا حادثين والبقايا بيتموا بيدفعوا الرسوم، هذه ما بيعملوا حادث بتوفر عند الشركة هالأموال، ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين. إذن عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة. الآن ننتقل لما كنا فيه، من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة؟ أنا أعتقد أنهم شغلوا هذه المدخرات وكلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة، أي زاد الربا، وبالتالي بيعطوه ما ذكرت من النسبة. فإذا أنا بتصور، إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد وما أظن، بتصور أن هؤلاء المدخرين اختيارا يأكلون الربا ويؤكلون الربا، ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار، بل أنا أقول حسبهم، وهذه كبيرة جدا، وأخشى أن تعمل زلزلة مثل زلزلة القول بوجوب الهجرة.
نعم.
هذا معناه أنه لا يجوز لمسلم أن يكون موظفا في شركة. أرأيت أين أنت وأين صرت
يا شيخنا؟
لماذا؟ لأنه في تعاون. صحيح كل مشترك في الشركة هو لا يأكل الربا، لكن هؤلاء المدخرون يأكلون الربا ويؤكلون. أما الموظفون في البنوك، أما الموظفون في الشركات التي تتعامل مع البنوك، فهؤلاء مساعدون على هذه المنكرات. فإن كان هناك شيء آخر نسمعه إن شاء الله
بعد هذا الحكم.
خلصنا من السؤال الأول.
نعم، بعد هذا الحكم.
لا ملاحظة. في عندك شيء يا شيخ؟ تفضل.
السلام. قريب من هذا بالنسبة عندنا في الكويت المرضى تتوقع